بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ثم ليدرب هذا العبد نفسه على التفكر وإعمال القلب تنزها في عجائب الملكوت، وليدم التفكر في آلاء الله تعالى، وليعتبر بما يشاهد من باطنه من حسن مصنوعات الرب تعالى ولطائف حكمه، وليكن معوله على باطنه، فليجعل جل علمه بقلبه اعتبارا وتفكرا، ولا ينبغي للعبد أن يجعل أفكاره مهملة ويضيعها في غير فائدة، فتعود أفكاره حينئذ عليه لا له، كما نقل عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: الفكر في غير حكمة هوس. هذا هو حال أصحاب الحق تعالى فاعلم. ثم ليكثر العبد الذي قد استقام باطنه من الأعمال الظاهرة حينئذ صلاة وصياما وقراءة وذكرا، ولتكن أعماله كلها منوطة بقلبه، لأن الأعمال الظاهرة كالفروع، ما لم تكن مرتبطة بأصولها ذوت لانقطاع مددها من الأصول، لأن الفروع لا تثبت إلا باتصالها بالأصول. كذا أعمال العبادة، ما لم تكن ممدة من القلوب تراها كالغصن اليابس لا نضارة فيه ولا رونق عليه. فانتبه لهذه الأمور الغامضة، وحسن أعمالك بما قد بينا لك من هذه العلوم، والله تعالى الموفق منه المعونة. وكل تخبيط يقع للناس في سلوكهم من جهة إهمالهم لهذا الترتيب، فكيف يقبل العبد إذا أقبل على ربه تعالى بباطن دنس مملوء من الأخلاق الرديئة؟ أفيطمع هذا العبد أن يترقى به الحال؟ هذا مستبعد جدا، بل هذا العبد إلى الانحطاط أقرب، وإن دأب في العمل. وإذا رتب أعماله كما ذكرنا رأى الزيادة وانفتحت الطريق بين يديه، فهذه الاستقامة قد بيناها لك فاعرفها، وهي قد تكون لأقوام مخلوقة في جبلاتهم لشدة عناية المولى تعالى بهم، وتكون على قوم صعبة فيحتاجون يجاهدون ويتعبون ليصلوا إليها وليقاربوها. فهؤلاء الذين تكون الاستقامة لهم جبلة هم الأخيار أصحاب الأخلاق الحسنة والخيرية الظاهرة، فوجه أحدهم يشهد بما يجنه ضميره من الخير وحسن الأخلاق. فهؤلاء هم الذين قد اعتنى بهم مولاهم حين خلقهم عناية خاصة فجعل جبلاتهم صالحة، فهم بخلقهم يميلون إلى الخيرات وينفرون من الشرور، طبعا طبعهم عليه مولاهم اعتناء بهم وسعادة لهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهؤلاء أهل سلامة الصدور، وهم المعنيون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد دخل الجنة أقوام بغير أعمال. قيل: من هم وبما دخلوها؟ قال: بسخاوة الأنفس وسلامة الصدور. وكذا قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهؤلاء السعداء هم الذين توفر جسمهم من النور الذي رش الله تعالى على خلقه حين خلقهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم أخذ نورا من نوره فرش عليهم، فمن أصابه من ذلك النور شيء اهتدى، ومن أخطأه ضل وغوى. وضد هؤلاء من الخليقة قوم من الأشقياء قد مقتهم مولاهم حين خلقهم، فوضع خلقهم على الميل إلى الشرور، وقضى عليهم بالدخول فيما يسخطه من إضاعة أعمارهم في المعاصي وظلم الخليقة وقهر المستضعفين ونزع الرحمة من قلوبهم. هؤلاء الأشقياء بالحقيقة، ولو درى هؤلاء المساكين ما المراد منهم وكيف حالهم في معادهم لناحوا على أنفسهم. فصل.
نعم، الحمد لله، ولي التوفيق الآخذ بيد من يشاء في أقوم طريق حتى يلحق بخير فريق، صلى الله وسلم على المبعوث بالهدى والهداية والولاية والتحقيق، الذي هو بكل مكرمة وفضل حري وجدير وحقيق، سيدنا محمد بن عبد الله رحمة الله وصفته من براياه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وآبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد بيّن لنا أسس الاستقامة في ملاحظة الباطن وتزكيته وتنقيته عن الشوائب التي تعلق به وإخراجها منه، وتقويم الأخلاق الباطنية الفاضلة وسط القلب، وترسيخها وتقويتها، ثم الاعتدال في كل خلق منها بلا إفراط ولا تفريط، ثم الولع بذكر الله تبارك وتعالى من ذلك القلب الصافي. ولما ذكر الذكر أتبعه بالفكر، قال سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعدا على جنوبهم ويتفكرون، يذكرون يتفكرون. فالذكر والفكر أساس في السير إلى الله، ولكن لمن اهتم بباطنه وصفاه، أما من أهمل باطنه مشحونا بأنواع من الخبائث وذميم الصفات فلا يكاد الذكر يفعل له شيء ولا يكاد يصفو له الفكر. ولكن من تنقى باطنه وتقومت صفاته فإن الذكر حينئذ يجلب له نورا كبيرا ويرفعه كذلك قدرا كبيرا، فيأخذ نصيبه من إدامة الذكر ويقتدي بسيده صلى الله عليه وسلم الذي كان يذكر الله على كل أحيانه. ثم كذلك يدرب هذا العبد نفسه على التفكر وإعمال القلب تنزها في عجائب الملكوت، وليدم التفكر في آلاء الله نعمه، آلاء نعمه وإحسانه وإفضاله، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولما استمع مرة جماعة من الجن إلى سيدنا رسول الله وهو يقرأ سورة الرحمن، فلما تلا قوله جل جلاله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. فلما تلاها صلى الله عليه وسلم مرة بين أصحابه ولم يتكلم أحد، قال: كان الجن أحسن جوابا منكم. لما تلوت عليهم فبأي آلاء ربكم تكذبان، قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. وهذا مجرى من مجاري الفكر. فمجاري الفكر التفكر في المصنوعات لتعظيم الصانع واستجلاء دقائق صناعته وعجيب بدعة حكمته في كائناته، وهذا أساس. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر من السماء لآيات لقوم يعقلون. فمن أدرك حقيقة من العقل رأى في صفحات هذه الكائنات سطور القدرة وسطور الحكمة وسطور التدبير وسطور العظمة والدلالات على الكبرياء وعلى الرفعة وعلى العلم وعلى الحياء وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أثر شاهد. وقد قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إنما أبرز الله لنا وأبداه من الحكمة في هذه الكائنات لو تحدثنا عنه لمضى العمر ولم نستوعبه. قال: وهذا الذي عرفناه كله بالنسبة لما علم العلماء ليس بشيء، هو قليل فيزير. قال: وما علم العلماء بالنسبة لما علم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أثر هذا الحكم فهو قليل فيزير. قال: وما علم العلماء والأنبياء من تلك الحكم بالنسبة لما خفي عنهم مما استأثر الله بعلمه شيء لا يعد شيئا. ولكن هو وعده قال: إنما أطلعني الله عليه لو أردت أتكلم، ويمر العمر كله ما بأستنفد ما علمني الله من الحكم في المصنوعات والكائنات والمخلوقات عليه رضوان الله، ولو كتاب الحكمة في مخلوقات الله. كتيب يسير ذكر فيه عرائب من التكوين وإبداع الكون من قبل الرب جل جلاله في الإنسان، في الحيوان، في النبات، في الجماد، في البحار، في الجو والفضاء، وذكر أشياء كثيرة بعضها يعرض الآن على أنه على أنه مستكشفات ومستحدث يستكشفونها. وكان أتحدث بدقة سبحان الله، ما أتحدث عن كثير من تشريح جسد الإنسان وأجزاء وما يتكون له، فكان يتكلم عما يحمر اللبن وقد يشربه الإنسان، وعما يبيض بعض المأكولات مشروبات الإنسان. فكان حديثه عن كرويات الدم الحمراء والبيضاء من قبل ما يتحدث عنها هؤلاء ويعرفونها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا باب الفكر لانفتح في هذه العظمة، ما يأتي الفكر في الآلة والنعم والإحسان حتى تزداد المحبة، وبزيادة الفكر وصفائه تزيد المعرفة، وبزيادة المعرفة تزيد المحبة. فكلما أحسن التفكير أكثر، وفرصته ما دام في هذا العالم، ما دام في هذه الدنيا، فإذا صفى له الفكر وطاب فإنه يطالع من جمال الصنع ما يعلم به عظمة الصانع، فتزداد مداركه في المعرفة، فيزداد حبه وتعظيمه لهذا الرب، فيزداد نعيمه في الآخرة، فإن النعيم في الجنة على قدر المعرفة في الدنيا، على قدر المعرفة بالله في الدنيا، النعيم في البرزخ والآخرة على قدر المعرفة بالله تعالى في الدنيا. والمعرفة بالله إنما تكون بصفاء الفكر، ولا يصفى الفكر إلا بصفاء الباطن عن الشوائب وبكثرة الذكر. قال سيدنا شهاب الدين: وغصت في الفكر بعد الذكر منغمسا في بحر نور سما سري بها وزها، وكنت عبد الهوى واليوم مالكه، وصرت مولى الورى مذقت سلسلها. وهكذا الحمد لله نفسي قد عرفت لا، والقلب مني بسير الذكر منتبها، وغصت في الفكر بعد الذكر. فإذا صفى الذكر مع الله طاب الفكر في مطالعة جمال الله تعالى وجلاله وكماله، وذلك صفحات الوجود كلها له صفحات، الوجود كله صفحات للجلال والجمال والكمال الإلهي. إذا فتح الله قلب إنسان يطالع هذا الجمال في أي جماد، في أي حيوان، في أي نبات، أي شيء قدامه يطالع فيه هذا الجمال، ويجد فيه ما يغنيه ويشفيه ويكفيه ويبهره من مصنوعات الله تعالى، حتى ينتهي إلى سر ما قال سيدنا الإمام الحداد: إن الوجود بأسره بالأحدية معلنا. وبعد ما عنه حرنا إنما فيه نحير لعجزنا، وبهرت بدايعه العقول فغدا الموفق موقنا، وتثبط المتشككون فكأنهم ليسوا هنا، تبا لمن يشك في الحق وقد تبين. وهكذا قال: يعتبر بما يشاهد من باطنه من حسن مصنوعات الرب ولطائف حكمه، ويكون معوله على باطنه، فليجعل جل علمه بقلبه اعتبارا وتفكرا. وفي الحديث وفي الدعاء: اللهم اجعل صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة. يمتد الفكر في شأن المصير والمآل والآخرة، في شأن حقارة الدنيا وسرعة زوالها وأعمالها بأهلها، ماذا عملت بأهلها المغترين بها كلهم من عهد آدم اليوم، ماذا تعمل بهم، ماذا تصنع بهم، تلف عليهم لفها، تحجزهم عن ربهم، توردهم النار عدوة خبيثة، ماذا عملت بهم، جعلت سيرتهم عبار، سيرتهم عبار، هكذا تفعل بهم، ماذا عملت بصغارهم وكبارهم من مثل قارون وهامان وغيره. وقال إنما أوتيت على علم عندي، فخرج على قومه في زينته، بعدين فخسفنا به وبداره الأرض. ماذا عملت به؟ ماذا عملت به هذه الدنيا؟ ماذا عملت بقارون؟ وماذا عملت من قبلهم بعده؟ ومن يسلك طريقة قارون من الموجودين في العالم اليوم ماذا تصنع بهم وماذا تعمل؟ فلو فكر فيها لتجذرها. قال كما قال سيدنا الشافعي: لو نودي على الدنيا في السوق برغيف ما اشتريتها. وقال جل كلها برغيف واحد ما ارتضيها. وقال الآخر: لو اعطيت لي الدنيا كلها من حلال لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم النجاسة تصيب ثوبه. نعم. وهذا الفكر الذي يطيب لأرباب وهو من أعظم أنواع العبادات، وقد كان كثير من الصحابة يبرز في حياتهم عبادة الفكر، يقضون كثيرا من أوقاتهم في هذا الفكر الصافي والذي أهمله الكثير من عباد الله تعالى. وقال الحبيب عبد الرحمن بن علي فيما بعد المغرب: وبعد المغرب اركع واقرأ بالتدبر أو اذكر، وانصف القلب فاسبح في التفكر. انصف القلب فاسبح في التفكر إلى وقت العشاء، احذر تنام أصلا وتهمر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وجاء في وصفه من جل نظره الملاحظة، كان دائم الفكرة متواصل الأحزان صلى الله عليه وصحبه وسلم. فلا ينبغي للعبد أن يجعل أفكاره مهملة، أي شيء يخطر على باله ولا يرتب حسن النظر في تقويم التفكير على بصيرة. وقد ذكر في رسالة المعاونة مجاري الفكر، ويستعين في كل نوع من الفكر بما ورد من الآيات والحديث، يجمع بين الذكر والفكر. نعم. ولا يضيع أفكاره في غير فائدة فتعود أفكاره عليه لا له، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: الفكر في غير حكمة هوس. هل تضيع ساعة من عمرك تفكر في شيء غير حكمة، في ما في تفكير ما له معنى؟ هوس عندك. قال انت بغيت حاجة عالجك فيك جنون، بلاها بلادة. فكر في عظمة الله، في آيات الله، في المصير إلى الله، في عظمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، في عجائب الآيات المقروءة والمرئية. قال: هذا حال أصحاب الحق تعالى فعلام. قال: من أقام هذه الشؤون فمجال العبادات الظاهرة له مفتوح، ويحصل له فيها كبير الفتوح. كيف؟ هل يكثر العبد الذي قد استقام باطنه من الأعمال الظاهرة حينئذ صلاة صياما قراءة ذكرا، ولكن يربط أعماله كلها بالقلب، فلا يصلي بغير قلب، ولا يصوم بغير قلب، ولا يقرأ بغير قلب، ولا يذكر بغير قلب، يكون منوطا بالقلب، لأنها القلب أصلها، والعمل الصالح غصنه، وأي غصن قطعته عن الأصل يذبل ولا يخضر ولا يزهر. والعبادات كلها إذا انقطعت عن القلب وعذر القلب مثل الأغصان مقطوع عن الشجرة، ما دلتي بس تذبل ولا تثمر ولا يظهر فيها زهر ولا ثمر، لكن إذا بقيت متصلة بالقلب يمدها مثل الغصن المتصل بالشجرة المسقية، يمدها ذلك السقي للشجرة فيزهر تزهر وتخضر وتثمر. قال: ما لم تكن مرتبطة بأصولها ذوت لانقطاع مددها من الأصول، فكذلك الغصن اليابس لا نظارة فيه ولا رونق عليه، فالعبادات المقطوعة عن القلب كذلك لا نظارة ولا رونق فيها. فانتبه لهذه الأمور الغامضة، وحسن أعمالك بما قد بينا لك من هذه العلوم، والله تعالى الموفق ومنه المعونة. اللهم من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، إياك نعبد وإياك نستعين منه العمر يسر ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع أهل الهدى والحقائق. وكل تخبيط قاعد الناس في سلوكهم من جهة إهمالهم لهذا الترتيب. فكيف يقبل العبد إذا أقبل ربي بباطن دنس مملوء من الأخلاق الرديئة؟ أفيطمع هذا العبد أن يترقى به الحال؟ هذا مستبعد جدا، بل هذا العبد إلى الانحطاط أقرب وإن دأب في العمل، لأنه يكثر أعمال ظاهرة ويزداد بها عجب ويزداد بها كبر على الآخرين فلا حول ولا قوة، فهو يزداد بعدا والعياذ بالله تبارك وتعالى، وربما ازداد بها حسد إلى غير ذلك من ذميم الصفات. هذه الاستقامة قد بيناها لك فاعرفها، تكون لأقوام مخلوقة في جبلاتهم هكذا في طورهم، حظهم وافر من النور لما رش النور الحق على خلقه، فخلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن لم يصيبه ضل وغواء. فمن توفر حظه من ذاك النور زقي فطرته قائمة على الاستقامة هكذا، معظمة لله مجلة مزينة الباطن بالنقاء عن الأدران، مستقدرة لتلك الأوساخ الباطنة، ومتعلقة بالحق جل جلاله، ومفكرة في المآل إليه، أدنى كلام ينفعها ويأثر فيها. بعضهم يجبلون على هذا جبلة، هم الأخيار أصحاب الأخلاق الحسنة الخيرية الظاهرة، وجاء أحدهم يشهد بما يجن ضميره من الخير وحسن الأخلاق، فهؤلاء هم الذين قد اعتنى بهم مولاهم حين خلقهم عناية خاصة، جعل جبلاتهم صالحة، هم بخلقهم بل بخلقهم يميلون إلى الخيرات وينفرون من الشر، طبعا طبعهم الله عليه يسابق السعادة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهؤلاء أهل سلامة الصدور المعنيون بقوله تعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم، لقد دخل الجنة أقوام بغير أعمال. قال من هم وبما دخلوها؟ قال بسخاوة الأنفس وسلامة الصدور. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهؤلاء السعداء هم الذين توفر جسمهم من النور. لذا قال إن طريقة السلف الصالح أن أقل أحوالهم صفى بواطنهم. قال وهؤلاء عندما يأتي أي إمداد من الله وفتح وتجلي يجد القلوب صفى يدخل فيها. قال فأقل أحوالهم ما يحبون إهمال الأمور، ولكن أقل أحوالهم صفى بواطنهم يحرصون على هذا. وإذا واجههم التجلي في أي وقت وجاءت النفحة وجدت قلبا صافيا فدخلت فيه وحلت. قال وضد هؤلاء من الخليقة قوم من الأشقى، ما يعرف إلا المكر والحيلة والكذب والخداع، ويحب يضر ويادي، مطبوع على ذلك مجبول عليه، يسمع الكلام زين يصرفه كذا وكذاك، ما يتأثر به ما يحبه ما يميل إليه. فهؤلاء أمرهم صعب، يقول قد مقتهم مولاهم حين خلقهم وضع خلقهم على الميل إلى الشرور، فيدخلون فيما يسخطه يضيعون أعمارهم في المعاصي وظلم الناس وقهر الضعفاء، فتنزع الرحمة من قلوبهم ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكم رحم الله برحمة العباد، كم رحم الله من عاصي ومن ضال بسبب رحمة حيوان فضلا عن الإنسان فتحول حاله، وذاك القاسي القلب بعيد عن رحمة الله تبارك وتعالى. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء. الله 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 الله. وقالت السيدة عائشة مرة وقد دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتبكي، ما يبكيكي؟ قالت امرأة معها لهب ابنتان دخلت علي، سألت فلم أجد إلا ثلاث تمرات فأعطيتهم إياه، قال فأعطت ابنتها تمرة ابنتها الثانية تمرة، ورفعت التمرة إلى فيها فتعلق بها بناتها، قد فردتها وقسمتها نصفين وأعطت هذه نصف وهذه نصف، فبكيت ثم رأيتها. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله غفر لها برحمتها لابنتيها. قال لما شقت التمرة بين ابنتيها ورجعتها من عند فمها وصبرت هي على الجوع غفر الله لها رحمها فغفر لها برحمتها لابنتيها. وقال صلى الله عليه وسلم يذكر في رواية رجل في رواية امرأة من عصاة بني إسرائيل أصابوا عطش شديد فجاء إلى بير والماء فيها تحت ولا دلو عليها فخرج يتسلق في البير ينزل حتى وصل إلى الماء فشرب فطلع وإذا بكلب يلاذي تتبع محل الندوة فقال هذا الكلب أصابه مثل الذي أصابني من العطش فما إلا أن خرج إلى البير وخرج الخف ملأ ماء ووضعه في فمه وتسلق طلع وسقى القلب قال فغفر الله له لما رحم هذا القلب وسقى وغفر الله له. فكم تجد في خدمة المؤمنين وخدمة الأخيار من منزلة عند الله ورحمة من الله تعالى. وإذا هذا بسقي القلب غفر لها. وخبرنا صلى الله عليه وسلم أيضا عن عاصي من عصاة بني إسرائيل أنه كان يمشي في البرية فرأى أثر سواد إنسان فأقبل وإذا بعابد من عباد بني إسرائيل قد ألقي في البرية من شدة العطش أشرف على الموت. وكان مع هذا العاصي فاسق بعض ماء فأخذ يقول إن سقيته من ماء هذا تعرضت أنا للعطش في هذه الصحراء وإن ذهبت وتركت هذا العطشان العابد ما أظن يرحمني الله بعدها أبدا ما عاد في خير ولا بيرحمنا ربي. قال فآثره على نفسه فسقى. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أمر بذاك الفاسق إلى النؤ. قال فتحمله الزبانية فيرفع له صاحبه الذي سقى أمام فينادي يا فلان إن كان لك كلمة عند الله إن كان لك جاه عند الله إن كان لك قبول عند الله فاشفع في اليوم فإن لي معك معروف. قال ما معروف؟ قال الذي سقيته ذاك اليوم في السالفة. قال أنت؟ قال يقول الملائكة قفوا تقف ويسأل ربه يا رب هذا آثرني على نفسي في ذلك اليوم. قال فيأتي النداء من الحق خذ بيده فيدخله معك الجنة. قال فتبعد عنه الزبانية ويأخذ بيده ويدخل الجنة بسبب سقيته لهذا العابد من عباد بني إسرائيل. ولذا كم فاز الخادمون لصلح أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكم رحمهم الله تعالى بهم. ولذا كان الشيخ بن مخرمة يقول نازحين الوطن ليت لي عندكم دار استقي أخدم محطوب لا ملامة ولا عار كل من كان خادمكم محرم على النار ما تمسه ولو لمسته ما لمسها حق. قال سيدنا الإمام الحداد فارتضوني عبدا لكم ونزيلا ولزيما لكم فقيرا ملبي دعوة الحق حين يدعو إليكم داعي الحق خير عجم وعربي. لا إله إلا الله. قال أبو بكر بن شاب أنا خدامكم وترب حذاكم والأسير الذي ملكتم فؤاده. ها لا إله إلا الله. أنا عبدكم يا وهيل الوفاء وفي قربكم مرهمي والشفاء. قال سيدنا الشيخ النبهاني أنا عبد لسيد الأنبياء وولائي له القديم ولائي أنا عبد لعبده ولعبد العبد عبد كذا بغير انتهاء. عسى التوفيق الله يكتب لنا كمال التوفيق ويلحقنا بخير فريق ويصفي لنا البواطن ارزقنا حسن أداء الأمائن وارزقنا معانقة الطاعات على الوجه المرضي ممدودة بما يفيض على القلوب من جودة في خير ولطف عافية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.